فيها محادثات نيويورك توقفت، مشيرا إلى أن مبالغة الجانب الأمريكي في مطالبه كانت سببا في انهيار المفاوضات. وكانت إيران أعربت عن استعدادها لدراسة مقترح جديد وبناء حول برنامجها النووي وعودتها إلى طاولة المفاوضات، بشرط أن يتم ذلك على أساس الاحترام المتبادل والابتعاد عن سياسة الضغوط. أكدت طهران أنها التزمت بجميع تعهداتها في الاتفاق النووي، لكن واشنطن انسحبت منه بشكل أحادي وفرضت مزيدا من إجراءات الحظر. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقيع اعتبر ما يسمى بآلية الزناد عبارة غير موجودة بنص الاتفاق النووي، موضحا أن الطرف الغربي وضعها لتبرير إمكانية تفعيل آلية تسوية النزاعات في حال إخلال أحد الأطراف بالاتفاق. بقي أشار إلى عدم ذكر تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود طابع عسكري في برنامج إيران النووي، مشددا على عدم التراجع عن مواقفها المبدئية وإفشالها مخططات الأعداء رغم الحظر والضغوط والعدوان العسكري. قال الناطق العسكري لإسرائيل القدس أبو حمزة إن عملية طوفان الأقصى جاءت كرد على الحصار المفروض على غزة وجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية. وأكد أبو حمزة في خطاب مسجل أن الحرب فرضت على الفلسطينيين واستجابت لها المقاومة، معتبرا أن طوفان الأقصى أكبر عملية عسكرية معقدة بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. وأشار إلى ارتقاء المئات من المقاتلين وأعضاء المجلس العسكري للسرايا خلال المواجهات مع الاحتلال، مشددا على أن المقاومين لن يتركوا السلاح وسيواصلون قتال العدو الإسرائيلي على أرض فلسطين حتى لو استمر ذلك لسنوات. صدق الكنيسة الإسرائيلي بالمناقشة التمهيدية على قانون إحلال سيادة كيان الاحتلال على الضفة الغربية. وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن مقترح القانون حظي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 معارضا. من جهته قال ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير إن الوقت قد حان لفرض السيادة على الضفة. وكانت السلطة الفلسطينية قد نددت بسياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة فيما وصفتها حركة حماس بالباطلة وغير الشرعية. وحول مصادقة الكنيسة الإسرائيلي بالمناقشة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تطور سياسي جديد يثير جدلا واسعا. الكنيسة الإسرائيلية يصادق في القراءات التمهيدية على مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في خطوة وصفت بأنها تمهد لضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
في كان اتفاق بين الأحزاب الموجودة في الحكومة الإسرائيلية أنه يكون هناك في ضم للضفة الغربية. هلا الضم بمعنى هو فرض القانون الإسرائيلي، هو عمليا هم موجودين في كل الضفة الغربية وهناك في سيطرة إسرائيلية واستيطان بشكل كبير وتوسع استيطاني، ويعني هم موجودين بالضفة الغربية وتقريبا مسيطرين على الضفة الغربية. اللي بيهمهم إن هو منع إقامة دولة فلسطينية ممتدة بالضفة الغربية وقطاع غزة.
بحسب القناة الثانية عشر العبرية فقد صادق الكنيسة على المقترح بأغلبية، إذ أيد المشروع 25 نائبا مقابل معارضة 24، مما يعبر عن انقسام سياسي داخل إسرائيل حول هذه الخطوة الحساسة. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة رحب بالتصويت قائلا قد حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، في إشارة إلى دعم حكومي متزايد لمشروع الضم.
هناك أقلية في الكنيست هي من تتحكم في الأغلبية، هذه عكس الديمقراطية. الديمقراطية هي الأغلبية التي تتحكم بالأقلية، وبالتالي في هذه الكنيست 25 هناك أقلية في الأحزاب حزبي الصهيوني الدينية والعظمة الدينية الصهيونية هم من يتحكمون في 64 عضو كنيسة آخرين.
من جهتهم حذر سياسيون ومعارضون من أن إقرار القانون سيؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة ويقود أي أفق لحل سياسي مع الفلسطينيين، فيما وصفت السلطة الفلسطينية الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.
خطوة تمهيدية قد تتحول إلى واقع سياسي على الأرض، فهل ستمضي الحكومة الإسرائيلية في طريق فرض السيادة الكاملة أم سيكون للضغوط الدولية موقف آخر ويوقف هذا المشروع قبل أن يصبح قانونا نافذا؟
وأخيرا اعتبرت حركة حماس تصويت الكنيسة لصالح مشروع قانون نظام الضفة الغربية خطوة تظهر الوجهة الاستعمارية القبيحة للكيان الغاصب. وأكدت الحركة أن الاحتلال يصر على المضي بمحاولات شرعنة الاستيطان وفرض سيادته على الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك لكل القوانين الدولية، مشددة على أن ذلك لن يغير حقيقة الضفة الغربية وتاريخها كأرض فلسطينية. في الختام هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد أن طهران لن تعود للمفاوضات ما لم تتخلى واشنطن عن سياسة الطمع والامتيازات دون مقابل. الناطق باسم سراء القدس يؤكد أن المقاومين لن يتركوا السلاح وسيواصلون القتال حتى لسنوات. الكنيسة الإسرائيلية يصدق بالمناقشة التمهيدية على قانون إحلال سيادة كيان الاحتلال على الضفة الغربية. ختاما نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات، مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم وأهلا بكم. أستمع إلى ترجمة للخطاب الأخير الذي ألقاه قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي صباح يوم الاثنين 20 من تشرين 1 أكتوبر لعام 2025 أمام الأبطال والحائزين على الميداليات في مجالي الرياضة والأولمبيادات العلمية العالمية، حيث أكد سماحته أن الصهاينة تلقوا في حرب الأيام 12 صفعة لم يكونوا ليصدقوها أو يتوقعوها فأصابهم اليأس، مشددا أن أمريكا هي الشريك الرئيس في جريمة الحرب على غزة، مضيفا أنها التجسيد الحقيقي للإرهاب. تعالوا معنا لنستمع إلى خطاب سماحته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين. خيلي خوش آمدید و خرسندم.
أهلا ومرحبا بكم، يسرني أن أشارك في هذا الجمع الذي يجسد نمو الشباب وقوة الأمة. لقد أسعدتم الشعب في ميادين الرياضة وفي الساحات العلمية، وأسعدتم إيران بهمتكم وجهودكم، وألهمتم الشباب النشاط والحماس، وهذه قيمة عظيمة. إن الميداليات التي حصلتم عليها خلال الأشهر الماضية تكتسب في نظري ميزة خاصة إضافية، لأننا نخوض حربا ناعمة، والعدو يسعى في هذه الحرب إلى إحباط الأمة وإشاعة اليأس بينها وجعلها تشك في قدراتها، لكنكم بميدالياتكم هذه واجهتم هذا المسار المعادي وأثبتتم عمليا قدرات الشباب الإيرانية، وأظهرتم كفاءة الأمة الإيرانية المتجلية في أبنائها الشباب. لذا يمكن القول إن لهذه الميداليات قيمة مضاعفة، لأنها أبلغ رد يمكن توجيهه للعدو، وقد وجهتموه أنتم بالفعل. إيران العزيزة هي مظهر الأمل، نعم مظهر الأمل. أما الوساوس التي يشيعها البعض حول يأس الشباب أو فقدان الجيل الجديد للأمل فهي أقوال غير مدروسة. إيران مظهر الرجاء، والشباب الإيراني موهوب وقادر. هذه نقطة مهمة، يجب أن ندرك هذه الطاقات والمهارات ونفهم قدرات الشباب الإيراني، فهو يملك الاستعداد لأن يبلغ القمم كما بلغتم أنتم ذرى البطولات في ميادين الرياضة والعلم. يملك الشاب الإيراني هذه الطاقة ليبلغ القمة، بالطبع إن سعى واجتهد الطاقة موجودة فيه، ما يحتاجه هو الهمة والسعي والحركة. لقد تقدمت بعض القطاعات في بلادنا قفزات هائلة بعد الثورة، ومن أبرزها هذا النشاط الرياضي للشباب الإيراني هذا العام في المصارعة والكرة الطائرة وغيرها من المجالات التي أظهروا فيها أنفسهم أمام العالم. لم يكن لدينا في الماضي مثل هذه الإمكانات. ربما ما تحقق هذا العام غير مسبوق في تاريخ الرياضة الوطنية، وكذلك الحال في الأولمبيادات العلمية، فقد استطاع شبابنا أن يتبوأوا المراتب الأولى ويتفوقوا على منافسيهم في مسابقات حقيقية دولية، فصارت إيران في الصدارة. كل ما تفعلونه يحسب لإيران ولشعبها. العلم الذي يرفعه هؤلاء الرياضيون، السجود والدعاء الذي يؤديهما الرياضي الإيراني بعد الفوز ذو قيمة عظيمة، إنه رمز للأمة الإيرانية. إن هؤلاء الشباب الفائزين في الأولمبيادات هم اليوم نجوم لامعة، وسيصبحون بعد 10 سنوات شموساً ساطعة إذا واصلوا عملهم. لذلك أؤكد على المسؤولين ألا يتركوهم، وعلى الشباب ألا يكتفوا بما حققوه، بل أن يمضوا قدماً. إذا تابع هذا النجم مسيرته فسيغدو بعد عقد شمسة يمكن إنجاز أعمال عظيمة. وقد رأينا في أوائل الثورة كيف نهض الشباب بهذا الدور، فعقب انتصار الثورة بعامين فرضت حرب على بلادنا استمرت 8 سنوات، وبرغم النقص والحرمان انتصرت إيران وتمكنت من هزيمة عدوها صدام الذي كان مدعوما من الجميع. من الذي حقق هذا النصر؟ الشباب هم الذين ابتكروا الأساليب العسكرية وتفوقوا على قدرات العدو اللامحدودة. وكذلك الحال اليوم في ميادين العلم، فشبابنا في المراكز البحثية هم في المراتب الأولى عالميا في النانو والليزر والصناعة النووية والصناعات العسكرية والبحوث الطبية. وقد علمت قبل أيام أن أحد مراكزنا البحثية توصل لعلاج مرض كان يعد من الأمراض المستعصية التي لا علاج لها، وهذا إنجاز عظيم أنجزه الشباب. إنهم ينشطون والبلاد تتحرك بفضلهم، وأنتم أنموذج لهذا الجهد. العدو لا يريد أن يرى هذا الوضع، ويريد منع هذا الوضع إن تمكن. لا يستطيع العدو رؤية التقدم العلمي والتقني والتقدم في مجالات الخدمات والتقدم في المجال الرياضي، لكن المستوى الموجود والذي لا يستطيع منعه يحاول أن يظهره بمزيج من الحقيقة والكذب. هذه هي محاولة العدو. إنه يضخم بعض أوجه القصور ويخفي بعض الحقائق الواضحة ويقول عكس ذلك. أنتم عندما ذهبتم وحصدتم المراتب المتقدمة في الرياضة أو العلم، أظهرتم بالفعل أن الفضاء الإيراني فضاء مشرق، على عكس دعاية العدو الذي يريد أن يقول إن الفضاء الإيراني فضاء مظلم. أنتم تريدون الذهاب لتثبتوا أن الفضاء الإيراني فضاء مشرق. محاولة العدو هي جعل الشباب الإيراني يفقدون ثقتهم بأنفسهم، هذا ما يريد العدو فعله. بالطبع يجب على الشباب زيادة جهودهم. الشباب لديهم طاقة لا تنضب، الشباب طاقة رائعة، إنها لا تنضب مهما فعلتم ومهما بذلتم من جهد ومهما استخدمتم هذه الطاقة، فإنها ستزداد قوة. طاقة الشباب قوة تزداد قوة كلما عملتم أكثر. ضاعفوا جهودكم وكرسوا مواهبكم لوطنكم، هذا هو المهم. قد يرغب بعض الناس الآن في العيش في بلد آخر، لكن يجب أن يعلموا أنهم غرباء هناك. أنتم الذين تهاجرون إلى هذا البلد أو ذاك، بغض النظر عما تفعلونه وبغض النظر عن المكانة التي تصلون إليها، اعلموا فأنتم غرباء هناك، لكن هذا وطنكم، هذه أرضكم، هذه ممتلكاتكم، هذا ملككم، إنه ملك لأطفالكم وجيلكم. يجب على الشباب الإيراني الانتباه إلى هذه النقاط. والشخص الغريب في أي بلد لا يمكنه أن يعيش بضمير مرتاح. ترون كيف يعاملون المهاجرين كما يسمونهم في أمريكا وأماكن أخرى الآن، لأنهم أجانب، ولأنهم أجانب يعاملونهم بهذه الطريقة، يعاملون بقسوة ومرارة بلا مبالاة، بقسوة تامة. حسنا، هذا عنكم أيها الرياضيون الأولمبيون، وعن أعزائي الذين قدموا أيضا برامج رائعة. لقد قدم هؤلاء الأشبال الأعزاء أداء لا ينسى بحق. أعني لم أرى قط إلا مرة واحدة هنا حركات رياضية كلاسيكية كهذه التي مارسها هؤلاء الأشبال. وبالطبع يجب على المراهقين تجنب الرياضات الثقيلة، عليهم بذل قصارى جهدهم لممارسة رياضات خفيفة وترك الرياضات الثقيلة لبضع سنوات. حسنا، هذا عن الرياضة والأولمبياد. في هذه الأيام كان هناك بعض الهراء حول إيران الحبيبة، ولا يمكننا أن نمر أمام ذلك مرور الكرام. حاول رئيس الولايات المتحدة بث الأمل في نفوس الصهاينة اليائسين في فلسطين المحتلة بشيء من الهراء والغطرسة. هذا هو تحليلي بالنسبة لزيارة رئيس الولايات المتحدة إلى فلسطين المحتلة وما فعله وما قاله. إنهم يائسون، لقد تلقوا صفعة في حرب الأيام الاثني عشر لدرجة أنهم لم يصدقوا ذلك ولم يتوقعوه وأصبحوا يائسين. لقد زارهم لرفع معنوياتهم وذهب لإخراجهم من اليأس. هذا النوع من الكلمات التي قالها هي كلمات تقال للمسؤولين اليائسين. لم يتوقعوا أن صاروخا إيرانيا صنعه شاب إيراني يمكن أن يحول بلهيبه ونيرانه الخاصة أعماق بعض مراكز أبحاثهم الحساسة إلى رماد. لم يتوقعوا هذا، ولكنه حدث. لقد تمكنت صواريخنا من اختراق بعض المراكز المهمة للكيان الصهيوني وتدميرها. هذه الصواريخ صنعت بأيدي شباب إيرانيين، لم نشتريها من أي مكان ولم نستأجرها من أي مكان، صنعت بأيدي شباب إيرانيين. هذه هي هوية الشباب الإيراني. عندما يخوض الشباب الإيراني ميداناً ويحاول ويجتهد ويوفر لنفسه بنية تحتية علمية، فإنه ينجز شيئا كهذا، إنه لأمر رائع. قواتنا المسلحة وصناعاتنا العسكرية كانت جاهزة لهذه الصواريخ واستخدمتها، وما زالت بحوزتها، قد تحتاج لاستخدامها في وقت آخر. كما قلت، استنتاجي هو أن هذا الهراء الذي قاله هذا الرجل، هذه الكلمات السطحية والسلوك المتهور، كان بهدف رفع معنويات الطرف الآخر الذين فقدوا معنوياتهم. لكن هناك بعض النقاط. النقطة الأولى هي أن مما لا شك فيه أن أمريكا هي الشريك الرئيسي في حرب غزة. لقد اعترف هذا الرجل بنفسه في تصريحاته قائلاً: إننا عملنا معا في غزة. لو لم يقل ذلك لكان الأمر واضحا. أسلحتهم ومنشآتهم كانت متاحة بكثرة للكيان الصهيوني ليصبها على شعب غزة الأعزل. أمريكا شريكة في هذه الجريمة. يقول إننا نحارب الإرهاب. استشهد أكثر من 20,000 طفل ورضيع ومولود جديد في هذه الهجمات. هل كانوا هؤلاء إرهابيين؟ أطفال في الرابعة والخامسة من عمرهم. قتلتم 20,000 منهم. هل كان هؤلاء إرهابيين؟ أنتم الإرهابيون. أنتم الإرهابيون الذين أسستم داعش ونشرتموها في قلب المنطقة ثم تحتفظون بها لاستخدامها يوما ما. هكذا هي الحال الآن. عدد من أعضاء داعش بحوزة أمريكا احتفظوا بهم في مكان ما حتى يتمكنوا من استخدامهم أينما يريدون. أنتم الإرهابيون. أمريكا هي الإرهاب. في حرب غزة التي استمرت عامين وفقا للأرقام الرسمية قتلوا 70,000 شخص. في حرب 12 يوما في إيران، بالإضافة إلى عمليات القتل العشوائية والقنابل التي أسقطوها على آلاف الأشخاص، قاموا باغتيال علمائنا. إنه فخور باغتيال العالم الإيراني. نعم، لقد اغتلتم العالم. اغتلتم أشخاصا مثل طهرانشي وعباسي وأمثالهم، لكن لا يمكنكم اغتيال علمهم.
افتخار میکنه که صنعت هسته‌ای ایران رو.
إن الرئيس الأمريكي فخور بقصف الصناعة النووية الإيرانية وتدميرها. حسنا، ابق في عالم أوهامك، ولكن ما هو محلك من الإعراب؟ إذا كان لدى دولة ما صناعة نووية، ما علاقتك بالأمر لتتدخل وتقول يجب ولا يجب؟ ما شأنك في العالم؟ ما علاقة أمريكا، سواء كانت لدى إيران منشآت نووية وصناعة نووية أم لا؟ هذه التدخلات غير لائقة وغير مناسبة وخاطئة ومتنمرة. سمعت أن الناس يهتفون ضده في الشوارع في جميع الولايات الأمريكية، وفقا للتقرير الذي قدموه واستمعتم إليه، فإن 7 ملايين شخص في مدن مختلفة من أمريكا وفي ولايات مختلفة من أمريكا يهتفون ضد هذا الشخص. إذا كنت قادرا جدا فاذهب وأسكتهم، اذهب وأسكتهم وأرجعهم إلى دورهم. إنهم يتدخلون في شؤون الدول الأخرى ويبنون قواعد عسكرية. الإرهابي هو أمريكا، في الحقيقة هو التجسيد الحقيقي للإرهابي الأمريكي. يقول: أنا إلى جانب الشعب الإيراني، إنه يكذب. هذه العقوبات الثانوية التي تفرضها الولايات المتحدة منذ سنوات والتي تنفذها دول عديدة خوفا منها، هي عقوبات تنفذ ضد من؟ ضد الشعب الإيراني. أنتم أعداء الشعب الإيراني ولستم أصدقائه. يقول: أنا رجل الصفقات، أريد عقد صفقة، فلنعقد صفقة مع إيران. الصفقة التي تعرف نتيجتها مسبقا بالإكراه ليست صفقة، بل هي فرض، والشعب الإيراني لن يخضع لفرض شيء، لن يخضع الشعب الإيراني للفرض. هذه ليست صفقة. دعونا نجلس ونتحدث، وهذه ستكون النتيجة. إنه يحدد النتيجة من قبل. هذا تنمر. لا يمكن لإيران أن تتأثر بهذا التنمر مثل بعض الدول الأخرى. يشير الرئيس الأمريكي إلى أنه في هذه المنطقة التي يسمونها بالشرق الأوسط ونسميها بغرب آسيا، هناك موت وفقر وحروب. حسناً، أنتم من تشنون الحروب. أمريكا هي التي تشعلها، أمريكا هي التي تبدأها وتخلقها. بالإضافة إلى الإرهاب فإنها تثير الحروب. هذه الحروب بسببهم، والموت بسببهم. هذا ما تقوم به أمريكا في هذه المنطقة. ما الهدف من هذه القواعد العسكرية؟ لماذا بنت أمريكا كل هذه القواعد العسكرية في دول مختلفة في هذه المنطقة؟ ماذا تفعلون هنا؟ ما شأنكم بهذه المنطقة؟ هذه المنطقة ملك لشعبها. لذلك فإن ما ذكره هذا الشخص كتعبير عن موقف خاطئ تماما، وكثير منه أكاذيب، ويدل على التنمر، والتنمر يتأثر به أيضا بعض الشعوب، لكنه لن يؤثر أبدا على الشعب الإيراني إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط، أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء، تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبي إله العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أيها الكرام ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الإخوة والأخوات، السيدة زينب حفيدة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي المشعل الذي أنار الدرب للثائرين من أجل العقيدة. زينب ابنة الإمام علي عليه السلام، البطلة التي أججت الثورة في وجه الباطل ومزقت دنيا الظالمين. زينب بضعة الزهراء البتول سلام الله عليها، هي التي تحملت المسؤولية بصمود وإخلاص في أداء الرسالة الخالدة. وزينب شقيقة الحسنين التي شاركت في الدور القيادي للدعوة وامتداد كلمتها، وكانت ممن حمل راية الجهاد للدعوة الإسلامية، حيث أن المسؤولية الجهادية لا تقتصر على الرجال، فللمرأة دور كبير فيها.
أجل مستمعين الأكارم، السيدة زينب الكبرى المثل الشامخ للبطولة والصورة الحية للوفاء والإيمان المشهود والمنطق الواعي لكلمة الرسالة. طلب من أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يسميها وذلك بعد ولادتها وإلقاء الشهادتين في أذنيها الكريمتين، فقال: ما كنت لأسبق بذلك رسول الله، إنه على أوبة من سفره، وهو أولى باختيار الاسم المناسب لحفيدته. أجل. وبعدما أشرق البيت العلوي بقدوم رسول الرحمة الإلهية من السفر، قالت له الزهراء عليها السلام:
يا أبتا، لم يسبقك إلى تسميتها أحد، فاختر لها ما ترغب فيه من الأسماء.
ويسميها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم زينب. وتدور الأيام، والطفلة العلوية تطوي ليلها ونهارها في ظلال بيت تجمعت فيه صفات الإنسانية وخصال الرحمة والوفاء، تغرف من بحر عالم لم ينضب، وتشب في ضفافه شمائل البطولة، ويسهر على شواطئه الكرم، بما يؤهلها لأن تكون من النساء الطاهرات اللواتي يتأسى بهن.
وفي زخم هذا الفيض من الحنان والأمل، ألم قلبها حزن؟ ألم بها وسهد عينيها مصاب تأثرت عليه؟ ذلك اليوم الحزين الذي ودع جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دنياه، وفاضت روحه الطاهرة وهي حين ذاك في عمر الورود، لم يسع قلبها ضيم ولا عينيها ألم.
لقد باتت زينب بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام وسط هذا البيت الذي تراكمت عليه الأحداث وتوالت عليه المصاعب واحدة تلو الأخرى. وفي نفس العام فقدت أمها الزهراء سلام الله عليها، فعاشت المأساة بكل مرارتها. جدها محمد رسول الله وأمها فاطمة انتقل إلى الدار الآخرة، وبات ثقل المصاب يهز الليل والنهار أرجاء البيت الذي كرمه الباري عز وجل فطهره من الرجس. وزينب وهي الطفلة التي عاشت في جو مليء بالحنان والعطف، كيف لها أن تحمل حزن فراق أمها وآلام فقد جدها العظيم، وأن تشاهد أباها وقد فقد عزيزين غاليين عليه، وهما اللذان كان له كما يكون المطر للزرع أملا وعطاء.
أجل، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جد ولا كالأجداد، فهو لعلى خلق عظيم ومثال العطف والإنسانية. وقد تفيأت السيدة زينب بنت الإمام علي عليه السلام في ظله الوارف ما شد عودها، وفاطمة بنت النبي أم ولا كالأمهات، سيدة نساء العالمين، حباها الله سبحانه من كريم الصفات ما عرفت بها وتميزت عن كثير غيرها. وقد شبت في أحضان هذه الأم الرؤوم وهي بعد لم تتعد ميعة الصبا.
وكانت زينب بعد أن رزح البيت بهذه المصائب موضع اهتمام جميع أهل البيت، في المقدمة والدها الإمام علي وأخواها الحسنان اللذين حرصوا كل الحرص أن لا تستشعر الطفلة بعمرها الكبيرة بعقلها بثقل هذه المصائب وكوارث الأيام والتي داهمت هذا البيت المبارك. ومرت الأيام تطوي الليل وتستنزف النهار، وبدأ قلب الطفلة يكبر ويتسع لتحمل الأحداث، وأخذ ذهنها يستوعب ما يدور حول بيتها الكريم من مصاعب وآلام، فلم تعد رغم صغر سنها وحداثة عمرها طفلة تقضي نهارها مع أترابها. زينب تختلف عن أقرانها كثيرا، فهي ابنة علي وفاطمة عليهما السلام ولم تتهرب من المسؤولية ولم تستسلم لأقدار الأيام.
أجل، قلبها أخذ يتسع لكل ما يحدث، وأكثر من ذلك فهي واحدة من أشبال أمير المؤمنين عليه السلام، حملت البطولة على كتفيها تجسدها بأجلى مظاهرها، ويصمد قلبها للنوائب بأفضل ما يصمد له الأبطال في ساحة الوغى. وكلما تقدم بها الزمن أنضجتها الحوادث، وقوم قابليتها الشجاعة الفائقة، وعلمتها النوائب كيف تستقبلها بقلب ثابت وحنان ملؤه الصبر. إنها فرع من بيت شريف لم توضع لبناته واحدة فوق الأخرى إلا ليكون حيث الدنيا على مر التاريخ إيمانا وبطولة، إنسانية ورحمة، مثل وقداسة عليا.
وبعد حقبة من الأعوام ورغم تعاسة الأيام، فقد شبت زينب وبزغ اسمها على لسان أسرتها، وعرفت بعقيلة بني هاشم لأنها كريمة قومها وعزيزة بيتها. وعاشت كبيرة بنات علي كلما يمر من أتعاب وآلام وأفراح وأحزان، أما الأقدار فقد تحالفت معها، فصارت هذه البطلة الفذة تعاني الأزمات بقلب ثابت كبير رغم أنها امرأة. وإذا عاشت مصائب فقد جدها وأمها الزهراء وما حدثت في تلك الفترة من أزمات في ظل الطفولة، وبقيت صورة المأساة عالقة في ذهنها تمص رؤاها وتستنزف دموعها، فإن الأحداث التي مرت بها في عهد أبيها وعهد أخويها الحسن والحسين وقد عاشتها بكل تفكيرها. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
تمر الأيام مستمعين الكرام، ولا تنتهي فصول المأساة وسلسلة المصاعب والأحزان. ترى السيدة زينب استشهاد أبيها عليه السلام بعد يومين من ضربة عبد الرحمن بن ملجم بالسيف على رأسه الشريف في مسجد الكوفة، فهذا المصاب الجلل جدد أحزانها بفقد جدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمها الزهراء عليها السلام. أجل، أوصى الإمام علي نجله الحسن عليهما السلام: يا بني، أنت ولي الأمر وولي الدم، وقد أمرني رسول الله أن أوصي إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين. ثم أقبل على الحسين فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك هذا. ثم أخذ بيد علي بن الحسين وقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك محمد، فاقرأه من رسول الله ومني سلام.
سمعت زينب الكبرى هذه الوصية ووعتها جيدا ولم تكن عنها بمعزل، فأبوها في أخريات ساعاته يوصي، وأخوها الحسن وبقية إخوتها وأهل بيته يسمعون ويعون، وهي معهم في كل خلجات أبيها وهو ينازع نفسه عليه السلام.
نعم أيها الأكارم، وفرت البسمة مرة أخرى من شفتي عقيلة الهاشميين عندما ودعت أخاها الإمام الحسن وهو يلفظ كبده من شدة السم. أجل، إنها الصابرة وهي صاحبة رسالة، وصاحب الرسالة يتحمل في سبيلها المتاعب والأزراء، وهي من بيت القتل له عادة وكرامته من الله الشهادة.
ولم تنتهي الحوادث المؤلمة باستشهاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فقد تسلسلت واحدة تلو الأخرى، وزينب في وسطها تعيش الضحى القاتم بكل مآسيه، تتبع أخاها الإمام الحسين عليه السلام في إحقاق الحق والعمل بأحكام الرسالة المحمدية الكريمة، وحفظت الأمانة أيضا بعد استشهاد أخيها أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام وثلة من أهل بيته وأصحابه، وأثبتت للملأ أنها البطلة القادرة على تحمل أعباء المسؤولية بقوة وثبات وعزم وصمود، وكانت خير عون للإمام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام في نشر معالم الحق والحقيقة والإسلام المحمدي الأصيل بعد استشهاد أخيها سيد الشهداء عليه السلام. ومع كل هذه المحن والمصائب لأم المصائب العقيلة، عندما تسأل كيف رأيت صنع الله بك تقول: ما رأيت إلا جميلا. فطوبى لهذه المرأة الصالحة الكريمة الفذة لما لها من صبر وإيمان وشجاعة.
أيها السيدات والسادة، هكذا تنتهي هذه الدقائق من حلقتكم لهذا اليوم من برنامج من سيرة الصالحين، حيث خصصناها للسيدة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليهما السلام.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا، اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
ارتقي جبلي عند الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي، لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي، انا الصغير في الصعاب ارتقي جبلي عند الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي، لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي،
وازرعي روحا بهية
في القلوب السندسية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
اجمعينا وارفعينا يا سباء المسلمين في معاليك امطرينا، اجمعينا وارفعينا يا سباء المسلمين. المسلمين في معاليكم طرينا وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليكم طرينا في معاليكم طرينا
صحراء هي المياه في البحار تصنع المطر وهو الشباب في الحياة يصعد الخطر لولا يد الرحمن هل عرف الثرى بشرا هي المياه في البحار تصنع المطر وهو الشباب في الحياة يصعد الخطر لولا يد الرحمن هل عرف الثرى بشرا
وازرعي روحا بهية
في القلوب السندسية في معاليكم طرينا في معاليكم طرينا
مسلمين في معاليكم طرينا اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليكم طرينا
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين عراقشي يؤكد أن طهران لن تعود للمفاوضات ما لم تتخلى واشنطن عن سياسة الطمع والامتيازات دون مقابل الناطق باسم سرايا القدس يؤكد أن المقاومين لن يتركوا السلاح وسيواصلون القتال حتى لسنوات الكنيسة الإسرائيلي يصدق بالمناقشة التمهيدية على قانون إحلال سيادة كيان الاحتلال على الضفة الغربية تفاصيل الأنباء اقرأوها على حضراتكم محمد باقري شدد رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي على ضرورة تنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين طهران وبغداد ولدى لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي في طهران أكد لواء موسوي أن تنفيذ الاتفاق خطوة مهمة نحو ترسيخ الأمن المستدام معتبرا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران مسألة كشفت نوايا الولايات المتحدة للسيطرة على الأجواء العراقية بدوري أشاد العرجي إلى التزام العراق بتنفيذ الاتفاقية المذكورة وإلى عدم السماح لأي دولة باستخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار مشيدا بتلاحم الشعب الإيراني مع مؤسساتها العسكرية خلال العدوان الأخير صرح وزير الأمن الإيراني أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران تم بمساعدة وإمكانات أكثر من 50 جهاز استخباراتي وأوضح إسماعيل خطيب أن العدو أجرى تدريبات على هذا العدوان خلال السنوات الماضية مع القيام بأنشطة منظمة وممنهجة لتوحيد المعارضين للثورة الإسلامية لافتا إلى استخدام العدو كل القدرات الإعلامية في العالم للتخويف من إيران أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران لن تعود للمفاوضات مع واشنطن ما لم تتخلى الأخيرة عن سياسة الطمع للحصول على المزيد من الامتيازات دون مقابل. وأوضح عراقشي أن المفاوضات السابقة مع الولايات المتحدة بما فيها محادثات نيويورك توقفت، مشيرا إلى أن مبالغة الجانب الأمريكي في مطالبه كانت سببا في انهيار المفاوضات. وكانت إيران قد أعربت عن استعدادها لدراسة مقترح جديد وبناء حول برنامجها النووي وعودتها إلى طاولة المفاوضات،